وكأنهم طلبوا يوسف أن يخرج معهم أو يمشي معهم أو يبيت معهم، فما رضي يعقوب، ما رضي أن يخلو به لما شاهد من سلوكهم. فلما رأوا ذلك قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف. قالوا هذا لما حاولوا أن يخلوا به وأن يخرجوا معه وأن ينزلوا منزلا مع بعضهم البعض وهو معهم، يعقوب ما استطاع، ما وثق فيهم أبدا، خاف على يوسف. وقد عرفتم أنهم تآمروا بقتله وإلقائه في غيابة الجب. هنا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف، وفي الآية قراءات منها لا تأمننا على ما هي عليه، ومنها لا تأمننا، ومنها الإشمام لا تأمننا، وفي قراءة بني تميم لا تميننا، والأصل هو لا تأمننا على يوسف، ما تثق فينا وأننا نحفظه ونرعاه كما يرعى بعضنا بعض. ما لك أي شيء جعلك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. وإنا له لناصحون بمعنى نحافظ عليه ونحفظه ونؤديه إلى ما ينفعه ونعطيه ما ينفعه ونبعد عما يضره، شأنه الناصح، لسنا بغاشين له ولا بكارهين له. وهذه الجملة فيها معنى القسم وإنا والله له لناصحون. إذن أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. يرتع قراءة سبعية، ويرتع سبعية وهو مجزوم يرتع، والرتع للماشية تأكل ما شاء الله، والرتع للإنسان والارتياع يأكل ويشرب أنواع الطعام وأنواع الشراب. يرتع ويلعب، وهنا هل اللعب جائز؟ كيف يقولون ويلعب؟ والجواب اللعب المأذون فيه نعم، يريدون أن يخرج معهم للسباق وللنضال والرمي، هذا معنى، ليس معنى يلعب لعب باطل. والرسول صلى الله عليه وسلم آذن لنا في اللعب في السباق والمناضلة، رماية يعني، والمصارع أيضا، والرسول صارع وقال لجابر بن عبد الله عليك بكذا بالبكر تلاعبك وتداعبها، هلا بكرا. الشاهد عندنا فلا يقول قائل كيف يقولون يلعب، لأنهم أطفال ما يلعبون في الصحراء، يجرون ويصيحون ويذبحون مثلا الطيور ويأكلون، هذا الذي أرادوه للتنفه والراحة فيما بينهم، هكذا قالوا لوالدهم. يرتع ويلعب، يرتعي ويلعب، وإنا له لحافظون، هذا عهد قطعوه على أنفسهم، وهم كاذبون لأنها مؤامرة. لم يقولوا هكذا ما يعطيهم يعقوب ولده ولا، لكن لا بد ما دام اتفقوا على أن يلقوه في غيابة جب على مسافة 3 أيام من البلاد، فلا بد أن يقولوا مثل هذا، ناصحون وحافظون وما إلى ذلك. وإنا له لحافظون. فأجابهم يعقوب عليه السلام بقوله قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، ذهابكم به يوجد في نفسي حزنا، والحزن الألم بسبب فقد محبوب أو إصابة مكروه، والله لا يحزنوني ذهابكم به، ماذا نصنع وأنتم أولادي. ثانيا وأخاف أن يأكله الذئب، مجرد الذهاب به وفصله عني وإبعاده عني يحزنني، لكن كيف أيضا إذا أكله الذئب أو مات أو هلك؟ إني ليحزنني أن يدخلوني في حزن وهم وغم الحزن جائز. الرسول لما توفي ولد إبراهيم قال وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، العين تدمع والقلب يخشى، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، لكن ليس بحزن دائم، لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن وأخاف أن يأكله الذئب. ما الذئب هذا؟ أذكر لأهل الحلقة سعيدا أكيلة الذئب، أين الذين عاشوا معنا في باب المجيد؟ هذا سعيد أكيلة الذئب من المغرب، من صحراء المغرب قبل الدولة السعودية، قبل أيام الأشراف، تسلط عليه ذئب فكاد يقتله، مزق جسمه، أدركته والدته حيا فقالت يا رب إن حي سعيد ولم يمت هو لك، أبعث به إلى حرمك يخدمك. وبالفعل سلم ما مات، وكان وجهه كما رأيناه، وجيء به إلى مكة فبيع عبدا، أيام كانوا يسرقون العبيد، واشترى واحد من ما بين الفريش، اشتراه سيد الفريش كذا سنة، وأصبح في ذاك الوقت كتلة. والشاهد عندنا في كنا نحبه، فعرفنا أن الحب لله ليس هو الحب للجمال ولا للمال ولا ولا ولا، والله أبشع ما يكون في عينيه ووجهه نكاد ندخله في قلوبنا، يأتي من باب من العنبرية وعصاه في يده يركض طول العام. سميناه سعيد أكيلة الذئب، أكله الذئب لكن ما مات رحمة الله عليه ورحمه. والذئب قرأ الذئب بالتخفيف وقرأ الذئب بالهمز، والكل صح. والذئب مأخوذ من تلاءبة الريح إذا ارتبطت وارتطمت يمين وشمال وقدام وراء، والذئب ماك خبيث شرس، هذا شأنه. والذئب يأكل، وإلى الآن لو يظفر بولد يأكله، أو برجل ميت نايم يأكله، من أشرس أنواع الحيوانات وأذاها. ولهذا قال يعقوب عليه السلام وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، لا أنه بين أيديكم وهم تشاهدونه، لا أتهمكم بهذا، ولكن تكونون تلهبون تلعبون تطبخون كذا فتغفلون عنه فيأكله الذئب. فلهذا أنا محزون، ما أرغب أن أعطيكم يوسف تذهبون به. فبما أجابوه قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون، كيف يأكل الذئب ونحن جماعة أمنا واحد قوة واحدة، إذا لخاسرون، يذهب كل شيء من عندنا، أغنامنا إبننا كل ما نملك. لئن أكله الذئب ونحن عصبة أي جماعة قوية إن إذا لخاسرون، لا قيمة لنا، حياة كلها خاسرة بين أيدينا، ما يبقى لنا غنم ولا مال ولا أخ. مرة ثانية قالوا يا أبانا ما لك، أي شيء جعلك لا تأمن على يوسف؟ متى قالوا هذا؟ لما شاهدوا يعقوب دائما يرعى يوسف ولا يريد أبدا أن يتركه معهم، بل التمسوا وطلبوا أن يمشي معهم ولو خارج القرية أو داخلها ما يرضى. فقالوا إذن ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسلوا معنا غدا. والغدو أصله غدون، غدون حذفت الواو لأن حرف علة فقالوا الغد وغدا، ويدل لذلك الغدوة والبكرة غدوة، غدوة مؤنث الغد، غدا اليوم الذي بعد يومك هذا، أرسل معنا غدا يرتع يرتع ويلعب، وإن له لحافظون لا يمسه سوء ولا يناله مكروه أبدا، لأننا أقوياء وجماعة قوية 11 رجلا. فبماذا أجابهم؟ قال إني لا يحزنني، أي يوقعني في الحزن أن تذهبوا به، ما يريد أن يفارقه. لماذا؟ لحبه له. لماذا أحبه دون إخوته؟ للرؤيا التي رآها، إني رأيت 11 كوكبا كواكب السماء والشمس والقمر لي ساجدين. هذه هي الرؤيا وستتم هذه. فمن هنا قال إني لا يحزنني أن تذهبوا بي، وأخاف أن يأكله الذيب وأنتم عنه غافلون. فأجابوه قائلين، قالوا لئن أكله الذيب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، لسنا بشيء، نخسر حياتنا كلها، كيف يتم هذا وهم بذلك كاذبون؟ لا، صادقون في هذا، لكنهم عازمون على إبعاده. وفي الدرس الآتي يبين تعالى كيف أخذوه. والآن مع معنى الآيات الكريمة من الكتاب. قال ما زال السياق في قصة يوسف، إنهم بعد ائتمارهم أي تآمرهم واتفاقهم السري، اتفقوا سريا على ماذا؟ على إلقاء يوسف في غيابة الجب، طلبوا من أبيهم أن يترك يوسف يخرج معهم إلى البر كعادتهم للتنزه والتنفه، وكأنهم لاحظوا عدم ثقة أبيهم فيهم، فقالوا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. لناصحون أي محبون له كل خير، مشفقون عليه أن يمسه أدنى سوء. أرسل معنا غدا يرتع ويلعب، أي يرتع في البادية يأكل الفواكه ويشرب الألبان ويأكل اللحوم، ويذهب بما نلعب به من السياق والمناضلة والمصارعة. ويلعب بما نلعب به نحن من السباق على الأرجل والمناضلة بالعصي وإلا بالحجارة وإلا والمصارعة فيما بينهم. يروي القرطبي هنا رواية يقول لما خرجوا رجالا على أرجلهم وأخذوا يوسف على أعتاقهم إبهارا لحبه والمحافظة عليه، وإنا له لحافظون من كل ما قد يضره أو يسيء إليه. فأجابهم عليه السلام قائلا إني ليحزنني أن تذهبوا به، أي إنه لا يوقعني في الحزن وآلامه ذهابكم به أي بيوسف، وأخاف أن يأكله الذيب وأنتم عنه غافلون. في رتعكم ولعبكم أن يأكل الذيب وأنتم في رتعكم ولعبكم. فأجابوه قائلين لئن أكله الذيب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون، أي لا خير في وجودنا ما دمنا نغلب على أخينا فيأكله الذيب بيننا. ومع الأسف فقد أقنعوا بهذا الحديث والدهم، وغدا سيذهبون بيوسف لتنفيذ مؤامرتهم الدنية والعياذ بالله. هداية الآيات، من هداية الآيات أولا تقرير قاعدة، ما هي؟ لا عذر مع القدر، أي لا حذر ينفع في رد المقدور، لا حذر مع القدر. عام هذه الكلمة بين الناس، لا حذر مع القدر، لا بد، لا حذر مع القدر، أي لا حذر ينفع في رد المقدور الذي كتبه الله عز وجل، وقد تم هذا في يوسف. ثانيا، صدق المؤمن يحمله على تصديق من يحلف له ويؤكد كلامه. صدق المؤمن، وأنتم تشاهدون هذا بينكم، إذا حلف لك مؤمن تصدقه لاعتيادك الصدق ولعيشك عليه. صدقهم يعقوب ولا لا لما حلفوا له مع الشك فيه؟ ومع هذا ما قال أنتم كاذبون. صدق المؤمن يحمله على تصديق من يحلف له ويؤكد كلامه بالأيمان. ثالثا، جواز الحزن وأنه لا إثم فيه. جواز الحزن، جائز الحزن، فقد الإنسان عزيزا فحزن لا بأس، ما هو حرام. جواز الحزن وأنه لا إثم فيه، وفي الحديث وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. من إبراهيم هذا؟ هذا ولد نبينا صلى الله عليه وسلم من ماريا القبطية، مات وهو رضيع، إذ كل أبنائه من أولاد خديجة رضي الله تعالى عنها إلا إبراهيم فإنه من ماريا القبطية. باقي نساء الرسول ما ولدنا له، لا حفصة ولا عائشة ولا فلان ولا فلان. خديجة في مكة ولدت أولادها الخمسة بنين وبنات، وماريا القبطية التي أهديت إليه أنجبت إبراهيم ومات إبراهيم وهو رضيع. جواز الحزن وأنه لا إثم فيه، وفي الحديث وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رابعا، أكل الذئب للإنسان إن أصاب منه غفلة واقع وكثير جدا. أكل الذئب للإنسان إن أصاب منه غفلة واقع وكثير جدا. وإن كان في هذه الأيام أو الأعوام وجود هذه الأنواع من السلاح ممكن أصبح يطارد، والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع. وها نحن مع سورة يوسف الكريم بن الكريم بن الكريم، وما زلنا في فاتحتها، وها نحن مع هذه الآيات الأربع. فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة، ونتدبر ونتفكر ثم نتدارسها إن شاء الله.
فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا القصص من أين أتانا وكيف وصل إلينا؟ هذا من فضل الله ثم بركة الإسلام، هذا وحي الله أوحاه إلى رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم ليكون آية نبوته وعلامة رسالته وأنه حق النبي الله ورسوله. هذه الأحداث مضت قبل وجود نبينا مضت عليها ألوف السنين، كيف وصلت إلى رسولنا هذا وهي موجودة في التوراة مع الخلط والخبط والزيادات والأكاذيب والأباطيل، أما هي هنا في القرآن كلها كاللؤلؤ والمرجان لا خطأ ولا زيادة ولا نقصان. قوله تعالى فلما ذهبوا به، بالأمس عرفنا أنهم طلبوا من أبيهم يعقوب عليه السلام أن يرسل معهم أخاهم يوسف عليه السلام، وهذا الطلب كان نتيجة مؤامرة دنية، أرادوا أن يتخلصوا من يوسف ليخلص لهم وجه أبيهم، فدبروا هذه المكيدة وهي أن يلقوه في ظلمة البئر ليهلك. إذن ورد عليهم يعقوب كما علمتم وقال إني أخاف أن يأكله الذيب وأنتم عنه غافلون، وتعهدوا كيف يأكل الذيب ونحن عصبة. إذن فما كان من يعقوب والله يسوق أقدار لأقدار إلا أن سلم وأعطاهم يوسف مع تحفظه وتحرزه مع شعوره الكامل بمكرهم وملامرتهم، ولكن قضاء الله ينفذ. إذن فلما ذهبوا به بحجة أنه يلعب ويرتع معهم في الصحراء ويأكل أنواع الفواكه والخضر واللحوم ويستبق معهم ويتمرن على الصيد وما إلى ذلك، فلما ذهبوا به وأجمعوا أمرهم كلمتهم على أن يلقوا في غيابة جب، ما اختلفوا في هذه القضية ولا قال أحد منا لا أحضر هذا أو لا أشهد هذه الحادثة أو أنا أعود إلى والدي ليتم قضاء الله وقدره، وإلا كان في الإمكان يفر يهودا ويقول أنا أذهب إلى أبي، وإذا معه آخر وثاني ما يمكنه أن يردهم ويقتلهم، لكن لينفذ ما كتبه الله وقدره. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب، قال تعالى وأوحينا إليه، بعدما وصلوا إلى هذه البئر المظلمة وضعوا الكتاف في يديه وجردوه من قميصه سلفوا منه وألقوا في البئر، فشاء الله أن توجد صخرة لم يعلوها الماء ولم يغطها فوقف عليها. هناك في تلك اللحظات أوحى الله تعالى إليه، أعلمه إعلاما عجبا خفيا، إن شئت قل وحيا أو قلت إلهامات، أوحى الله إليه ولا حرج، وسوف يصبح نبيا ورسولا، وإن كان غلاما لم يبلغ لم يمنع ذلك أن يوحى إليه. أم موسى ما أوحي إليها وهل هي رسولا؟ الجواب لا. وأوحينا إليه أي إلى يوسف وعزتنا وجلالنا لتنبئنهم بأمر ماذا وهم لا يشعرون. ومع هذا طابت نفسه، ذهبت المخاوف، ذهبت الآلام، كأنه بين يدي الله والملائكة تحف به، عرف أنه آمن وأن العاقبة له. هذا تدبير ذي العرش. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمر ماذا وهم لا يشعرون، وسيأتي في آخر القصة وينبئهم وهم لا يشعرون أن يوسف هو الذي صاحب القصة. ثم قال تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. العشاء لا العشاء، العشاء طعامكم بعد دخول الليل، العشاء الظلام الذي نسخ الضياء الظلمة. وجاءوا أباهم بالليل يبكون. قالت العلماء: السر في مجيئهم بالليل لأنهم لو جاءوا في النهار والعين تبصر قد يخجلون ويضطربون، لكن في الظلام ما يستحون ولا يهابون. وجاب عشان يبكون، وهذا البكاء بكاء كذب، لا أنه بكاء حزن وتألم عن فراق أبي أخيهم أو عن أذية أبيهم، البكاء هنا مصطنع فقط. وقد يوجد حتى الآن من يبكي البكاء المصطنع وتذف عين الدموع وهو فرح مسرور، وهذه لا يشاهد ودليل. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وقالت علماء: السر في مجيء بالليل حتى لا يستحوا من مخاطبته، إذ العين تستحي من العين، العين تستحي من العين. وقال شاعر في هذه الحادثة بالذات: وكيف يرجو الحياء منه صديق ومكان الحياء منه خراب، يعني أعمى. فكيف يرجو الحياء منه صديق ومكان الحياء منه خراب. فالأعمى يقول ما يشاء بخلاف صاحب البصر، يخجل ويستحي أن يقول الكلام الباطل وهو ينظر إليك أو يكذب عليك. فلهذا جاءوا بالليل، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. ماذا قالوا؟ قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. الاستباق والسباق بمعنى واحد، ولكن الاستباق فيه المفاضلة والتفاضل، هذا يسبق وهذا يسبق. وقد علمنا مما سبق أن الاستباق أو السباق شائس في الإسلام، لكن في ثلاثة أمور: فالنصل والخف والحافر، ثلاثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النصل الذي هو الرماية، والحافر الذي هو الفرس، والخف الذي هو البعير. هذه الثلاثة يجوز الاستباق بها والرهان فيها، ما عداها فلا يصح. وسر ذلك كما علمتم أن هذه عدة الحرب، التمرين على رماية للحرب، التمرين على ركوب على الخيل المسابقة للحرب، الركوب على الإبل أيضا واستخدامها كذلك في الحرب، ما عدا ذلك كل له باطل. فقالوا: إنا ذهبنا نستبق. لو كان الاستباق محرما لأنكر عليهم والدهم، لكن عفونا أنه من الدين والشرع. وتركنا يوسف عند متاعنا، قطعا الاستباق يقع في أماكن، وأمتعتهم ممكن غنمهم منكم إبلهم وثيابهم أمتعتهم، خل تركوا يوسف عند الأمتعة وذهبوا للسباق المناضلة. إذن فأكله الذيب، جاء ذيب شرس خباع فأكله. هذه كذبة بيضاء حمراء من أفظع الكذب، فأكله الذيب. وقد تقدم لنا وقلنا الذيب ما زال إلى الآن يفترس ويأكل الإنسان، والآية شاهدة، لو كذب أحد لقلنا كذبت القرآن. فأكله الذيب، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا في قولنا هذا ولو كنا صادقين. لما قال وما أنت بمصدق لنا؟ حتى يذهبوا عنهم تهمة أنهم قتلوه أو ألقوه في الجب. قالوا نعم، حبك له وعطفك عليه وإشفاقك عليه وحزنك عليه يمنعك أن تصدقنا. فلهذا هذا هو الواقع، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا ولو كنا صادقين، ولو كنا صادقين. إذن والله ما كانوا صادقين، فضحوا أنفسهم. إذن ما أنتم بصادقين. ثم قال تعالى عنهم: وجاءوا على قميصه بدم كذب. وقال كذب، القميص ما يتقمص الإنسان، الثوب الذي يستر به جسمه، وهذا القميص كان يلبسه كما يلبسون قمصانهم. جاءوا على قميصه بدم كذب، سخلة أو أرنب أو حيوان ذبحوه ولطخوا القميص بالدم. ولعل انتزاعهم الثوب لما دلوه في البير لأجل هذا الغرض، لما سلخوه من ثوبه لأجل أن ينتفعوا بالثوب لهذه المهمة، حتى يلطخوها بالدم ويقولون أكله الذئب. هذه مؤامرة تتم كذا يوم، ما هي في ساعة، كل هذا مدبر. وجاءوا على قميصه بدم كذب. إذن قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. هذا ما هو أبدا ما أكله الذئب، كيف يأكله الذئب ولا يمزق الثوب بأنيابه ولا بأظفاره، ولا يمزق ولا يتلطخ الثوب كله بالدم، يبقى الدم في جهة معينة ما بأي شيء. هذا ما هو صحيح أبدا، هذا استعمال باليد. أما الذئب يفترس بأنيابه بأظفاره، يمزق حتى يمزق اللحم مع الثوب، كيف ثوب نظيف سليم فقط فيه نقاط من الدم؟ هذا دم كذب. بل سولت لكم أنفسكم أمرا. هذا الأمر ما هو؟ أن يلقوه في غيابة الجبل وقد فعلوا، وأن يستلبوا منه قميصا ويلطخوه بالدم، دم الأرنب وإلا الغزال وإلا الشاة، ويدعون أن الذئب أكله، كحجة باطلة. قالت العلماء، من هنا أخذ الفقهاء الأخذ بالأمارات والعلامات في قضية المقاسمة وغيرها، يعول على الأمارة والعلامة. فلو كان القميص حقيقة ملطخ ممزق كذا لدل على أنه أكله الذئب، لكن لما كان ما فيه تلطيخ ولا فيه أي تمزيق، إذن هذا أبدا ما هو من الذئب، هذه علامة دالة على أنهم كذبوا، وآية صادقة. وهو كذلك، وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال: لا كما تزعمون، بل سولت لكم أنفسكم أمرا خطيرا عجبا، قتل أخيكم وإلى رميه في البئر. فصبر جميل، أي فصبري إذن صبر جميل، لا جزع فيه ولا شكوى إلا إلى ربي. الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه إلا لله ولا جزع، والصفح الجميل الذي لا أذي بعده. الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل الذي ما يسب بعده ولا يغتاب ولا ينمم. فصبر جميل أي صبري صبر جميل، لا جزع فيه ولا شكوى لأحد إلا إلى ربي، والله المستعان على ما تصفون. به عز وجل الاستعانة على كذبكم وما تدعون وما تقولون، وهو كذلك الله المستعان على كل ذي شر وظلم وخبث وفساد. وأعانه الله، وإلا سيأتي يوم يبكون بكاء النساء. إذن أعيد عليكم الآيات، تأملوها. فلما ذهبوا به إلى أين؟ إلى الصحراء، إلى البر، وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب. لماذا؟ ليفصلوه عن أبيه ويستريحوا منه، أليس كذلك؟ وأوحينا إليه، إلى من؟ إلى يوسف وهو في البئر، لينشرح صدره وتطيب نفسه ويطمئن ويصبح كأنه في الجنة، ما في ظلمة البئر ولا خوف من الأذى. لتنبئنهم بأمر ماذا؟ الخبيث الدني، وهم لا يشعرون. وتم هذا ونبأهم بعد 40 سنة. وجاءوا أباهم، من أبوهم؟ يعقوب. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، هذا البكاء حقيقي، حزن ألم، صناع وكذب، فما كل من يكذب يدعي أنه صادق. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، ما معنى نستبق؟ نتسابق، إما في الرماء وإما في الخيل وإما في على الإبل، نستبق، وتركنا يوسف عند متاعنا. هذه كذبة، لماذا يتركوه وهو مثلهم شاب يمشي معهم؟ يتركوه يحرص يعني المتاع وهم يلعبون، قد يقولون من أجل أن يستريح ولا نتعب أخانا وهو تمرة كبد أبينا، فأبقنا هنا حتى لا يتألم. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، جاء الذئب يبحث عن الطعام عن كذا وجده أكله، فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. والله ما هم بصادقين ولا صدقوا، ولهذا والله ما آمن يعقوب بكلامهم ولا صدقهم، لكن ماذا يصنع؟ هذا الواقع. وجاءوا على قميصه بدم كذب كبران، وحج على أنه أكله الذئب، فكيف الذئب يأكله ولا يمزق ثوبه؟ معقول هذا الكلام؟ يسلخ الذئب الثوب يخليه على جهة، أو يمزق بأنيابه وثيابه؟ وجاءوا على قميصه بدم كذب. إذن فبناء على هذا قال فصبر جميل، أي صبري صبر جميل، لا أجزع ولا أشكو لأحد إلا لربي، والله المستعان على ما تصفون. يواجه بها أولاده ال11، والله المستعان على ما تصفون، من هذه الأقوال الباطلة والأكاذيب والطغاة. معاشر المستمعين، إليكم شرح الآيات من الكتاب لنزداد بصيرة ومعرفة. معنى الآيات: ما زال السياق الكريم في الإخبار عما عزم عليه إخوة يوسف أن يفعلوا، فقد أقنعوا والدهم يوم أمس، أقنعوه على إرسال يوسف معهم إلى البر، وها هم أولاء وقد أخذوه معهم وخرجوا به، وما إن بعدوا به حتى تغيرت وجوههم عليه، وصار يتلقى الكلمات النابئة والوكز والضرب، وهذا حاصل، ما إن استقلوا به حتى أصبحوا يضربونه وهو يتألم لذلك، والوكز والضرب أحيانا، وقد أجمعوا أمرهم على إلقائه في بئر معلومة لهم في الصحراء معروفة عندهم، ونفذوا مؤامرتهم وألقوا أخاهم وهو يبكي بأعلى صوته. لو نسمع كلماته التي قال يا إخوتي يا كذا كذا، ولما نزل البئر لجأ إلى الله عز وجل وورد أدعية لا حد لها مروية عنهم. قال وقد انتزعوا منه قميصه وتركوه مكتوفا في يكتوف اليدين في قعر البئر. وهنا أوحى الله تعالى إليه، أي أعلمه بما شاء من وسائط العلم، سواء نقول وحي وإلا إلهام وإلا ملك كلمه، بوسائط الوحي بوسائط العلم، أنه سينبئ في يوم الأيام بعملهم الشنيع هذا، وهو معنى قوله تعالى في السياق: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمر ماذا وهم لا يشعرون. وبعد أن فرغوا من أخيهم ذبحوا سخلا من السخال صغيرة ولطخوا بدمها قميصه وعادوا إلى أبيهم مساء يبكون يحملون الفاجعة إلى أبيهم الشيخ الكبير. قال تعالى: وجاءوا أباهم عشاء أي ليلا يبكون وقالوا معتذرين: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا ولو كنا صادقين. وقد دلت عباراتهم على كذبهم إذ أكل يوسف وهو وقد دلت عباراتهم على كذبه قال تعالى: وجاءوا على قميصه بدم كذب أي ذي كذب، دم ذي كذب أو مكذوب، إذ هو دم سخلة ذبحوها فأكلوها ولطخوا ببعض دمها قميص يوسف أخيهم. ونظر يعقوب إلى القميص وهو ملطخ بالدم الكذب ولم يكن به خرق ولا تمزيق، فقال: إن هذا الذئب لحليم، هذا الذئب حليم، هذا مو شرس مغصاب، حليم، إن هذا الذئب لحليم إذ أكل يوسف ولم يمزق ثوبه، ثم قال ما أخبر تعالى عنه بقوله: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي لم يكن الأمر كما وصفتم وادعيتم، وإنما سولت لكم أنفسكم أمرا فنفذتموه، وهو إلقاء في اليم ولا ادعى أنه مات. فصبر جميل أي فأمري صبر جميل، والصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه ولا شكوى معه إلا إلى الله، والله المستعان على ما تصفون أي من الكذب. إن شاء الله فهمنا الآيات، الحمد لله. كانت الصحابة رضوان الله عليهم يقولون: ما نحفظ، ما إذا حفظنا العشر الآيات لا نزيد عليه حتى نحفظها ونفهمها ونعمل بما فيها، فنأخذ العلم والعمل مع بعضهم بعض. هداية الآيات، تأملوا. قال: من هداية الآيات أولا جواز صدور الذنب الكبير من الرجل المؤمن المهيئ بالكمال مستقبلا، جواز صدور الأمر الذنب الكبير من شخص هيأ الله للمستقبل لأن يكون صالحا أو نبيا أو وليا. منين أخذنا هذا إخوة يوسف؟ ومن تدبير الله تعالى أنه صرف عنه قتله، ما قتلوه. مرة ثانية: جواز صدور الذنب الكبير من الرجل المؤمن المهيئ للكمال مستقبلا. وعندنا وبين أيدينا رجال كثيرون يذنبون وبعد يتوب الله عليهم ويصبحون أولياء لله ربانيين، أليس هذا الواقع؟ قل من يولد ويبقى على موضع إلى أن يموت وهو ما أذنب ذنبه، نادى منكم في الواحد في الألف واحد. ثانيا: لطف الله بيوسف وإكرامه أنه بإعلامه إياه أنه سينبئ إخوته بفعلتهم هذه، وضمن ذلك بشره بسلامة الحال وحسن المآل. وغدا إن شاء الله تأتي السيارة ويأخذونه إلى مصر ويعيش في دار الملك، الحمد لله. ثالثا: اختيار الليل للاعتبار دون النهار. الآن ما بقي ليل، ما بقي ليل إلا إذا طفيت الضوء الكهرباء وتكلم معه لا بأس، ويفعلون هذا بعض الناس حتى ما يواجه وجها لوجه. اختيار الليل للاعتبار دون النهار لأن العين تستحي من العين كما يقال، هذا العامة يقولون هذا هو الحق، العين تستحي من العين. والآن التليفون ما في عين يخاطبه يطلبه يسبه ما يخاف، لأنه ويرمي بالسماعة. قال اختيار الليل للاعتذار دون النهار لأن العين تستحي من العين كما يقال، وكما قيل وكيف يرجو الحياء منه صديق ومكان الحياء منه خراب. كيف يرجو الحياء منه صديق ومكان الحياء منه خراب، يريد عينيه لا تبصران، عيناه لا تبصران. رابعا فضيلة الصبر الجميل وهو الخالي من الجزع والشكوى مع إلا لله عز وجل. فضيلة الصبر الجميل، ما هو الصبر الجميل؟ الخالي من الجزع والشكوى إلا إلى الله. أما أن يشكو إلى أحد من الناس لا، جاع عطش كذا ما يشكو إلا إلى الله. الصبر الجميل وهو الخالي من الجزع والشكوى من إلا من الله لله عز وجل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، بالأمس شاهدنا بقلوبنا وعلمنا علم يقين أن يوسف عليه السلام قد ألقاه إخوته في غيابة الجب، مؤامرة تمت ونفذوها بالحرف الواحد وتركوا يوسف في قعر البئر، إلا أن الله أذهب عنه كل المخاوف وطمأنه بحيث لا يناله مكروه بعد الآن، وأنه من أولياء الله وصالح عباده. واقرأوا قوله تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فأصبح البئر كأنه قصر لا ظلم ولا ضيق، وفجأة جماعة من العدنائيين من ديار مدين في طريقهم إلى مصر تجار مروا بالبئر، قبل الوصول إليه بعثوا الرائد الذي يرتاد لهم الماء وهي السيارة التي قال تعالى فيها وجاءت سيارة. سيارة اليوم هذه الدابة الحديدية، والسيارة ككشافة وجوالة جماعة كثيرة السير، لا يقال فيه سيار إلا إذا كان كثير السير، فهي سيارة ككشافة وجوالة لكثرة الكشف والتجوال، سيارة من العدنى من أهل مدين، فأرسلوا وايدهم يطلب لهم الماء قبل أن يصلوا إلى المكان، فأدلى دلوه، والدلو معروف، وأدلاه أما به في البئر ودلاه، فلما وصل الحبل الذي به الدلو أمسك فيه يوسف إذن وسحب كالذي يطلع الماء، طلع يوسف، وكان عليه السلام أجمل نساء أجمل رجال العالم، والرسول يقول أعطي شطر الحسن كالقمر، ما إن شاهده ذاك الوارد حتى صاح يا بشراي يا بشرايا احضري، هذا أوان حضورك، لا بشرى أعظم من هذه اليوم، بدل من يخرج دلو ماء أخرج ملكا، يا بشرى هذا غلام، هذا غلام، غلام، وأي غلام، أجمل الغلمان وأحسنهم وأكملهم وأتمهم في ذاته وحسنه وكماله. ثم قال تعالى وأسروا بضاعة، من هم الذين أسروا بضاعة؟ اللفظ يحمل أو يحتمل معنيين، والأقرب أنهم إخوته كانوا يتطلعون ويلفون حول البئر لعل يخرج لعل كذا لعل من يمر به، فلما شاهدوا خرج تدفقوا على الوارد واشتروه منه وأصروا بضاعة، جعلوه كالبضاعة وأخفوها بضاعة مخفية مسرورة، والله عليم بما يعملون. عملهم كل هذا تحت علم الله، وهو من تدبير الله عز وجل. كيف ينتقل يوسف من أرض فلسطين ليصبح ملكا في أرض مصر؟ لا بد من تدابير. إذن والله بما يعملون عليم، وشروه بثمن بخس، شرى يشري كباع يبيع، واشترى يشتري، فشروه بمعنى باعوه بثمن بخس ناقص مبخوس، بدليل قوله دراهم معدودة، كانوا إذا كانت الكمية قليلة يعدونها، وإذا كانت كبيرة يزنونها بالوزن، الفضة دراهم الفضة والذهب، إن كان القليل يعد عدا، وإذا كان كثير يوزن ويكال. وشروه، من هم الذين شروه؟ ظاهر السياق أن إخوة يوسف لما أدركوهم قالوا هذا عبدنا وهرب منا وأبق ونتخلص منه، بعناكمه بأدنى شيء، فباعوه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. ولا بأس أن تفهم أيضا أن الذين أخذوه من البير باعوه لجماعة منهم سريا حتى لا ينازعون في المال، والله هو ما سمعتم. إذن وقال الذي اشتراه من مصر، باعوه للتجار والتجار باعوه كذلك في مصر، ما اشتروه إلا ليستفيدوا منه فباعوه، من اشتراه؟ اشتراه العزيز صاحب زليخة أو زوج زليخة. إذن هذا الذي اشتراه من مصر لما وصلوا إلى مصر قال لامرأته وهي زليخة أكرمي مثواه أي قامته، الفراش والطعام واللباس وكل ما يحتاج، المثوى مكان الثوب الإقامة، أكرمي نزله أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، يشتغل معنا يأتينا بكذا أو نبيعه ننتفع به، أو نتخذه ولدا من باب أولى. إذا صلح وأصبح أهلا لأن تبناه نتبناه. وهنا التبني كان مشروعا لكن نسخ في الإسلام في آية سورة الأحزاب، ما بقي التمني أبدا. الرسول تبنى زيدا على عهد الجاهلية ولكن نزل القرآن وأبطل التبني. فقوله أو نتخذه ولدا أي نتبناه ويصبح ولدنا. وكذلك يقول تعالى وهكذا، وكذلك مكنا ليوسف كما نجيناه من إخوته وقتلهم ومن البيع وظلمته ومن البيع ورخصه، كذلك مكنا ليوسف الآن في دار العزيز، أصبح كالملك محترم مبجل مكرم فوق العادة. لما؟ لأن الله ألقى عليه تلك الأنوار، أراد الله رفعته. هكذا كذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، وقد علمه استجابة الله لدعوة يعقوب ويعلم. نعم، وكذلك يعلمك ربك تأويل الأحاديث، الرؤى وتعبيرها وتفسيرها، ويعلم أيضا الحكمة ولنعلمهم تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هذا الواقع. والله غالب على أمره، لا يغالب ولا يغلب، هو الذي يدبر الكون كله، يحيي ويميت، يعطي ويمنع، يضر وينفع، يعز ويذل، يشقي ويسعد، هو وحده. لكن أكثر الناس ما يعرفون هذا، ما عرفوا الله حتى يعرفوا تقديره للكون وتدبيره للحياة. قال تعالى ولما بلغ أشده، أي بلغ سن رشدي، بل وتجاوز ذلك وبلغ 33، آتيناه حكما وعلما، أصبح نبيا رسولا. آتاه الحكم والحكمة والعلم، ما أصبح حاكما في ديار مصر، الحكم والعلم والنبوة. ثم قال تعالى وهكذا وكذلك نجزي المحسنين. فالآيات تعالج آلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعانيه من ظلم أقبائه إليه وما يفعلون معه، فقص الله تعالى هذا القصص وهذه المقطوعة بالذات لتطمئن نفسه وتسكن ويعلم أن جزاءه كجزاء يوسف الذي سيصبح ملكا، سيصبح محمدا ملكا أيضا لو قبل كلمة ملك. ما بلغ سن رشد، 12، 13، 9. ولما بلغ أشده، هو تجاوز الشبيب ودخل في الكهولة، لأن الأنبياء ينبؤون في سن 40 يوصلون. قال آتيناه حكما وأصبح حاكما وعلما وعالما وكذلك نجزي المحسنين. هذه عامة أو خاصة؟ عامة، والمقصود أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جزى الله يعقوب ويوسف كذلك يجزي محمدا صلى الله عليه وسلم ويجزي كل المحسنين. من هم المحسنون؟ الذين يخلصون العمل لله ويتقنونه، يخلصونه لله فلا يلتفتون إلى غير الله، ويؤدونه على الوجه المطلوب الذي ينتج بواسطته الطهارة الروحية والزكاء النفسي. مرة ثانية أسمعكم الآيات تلاوة. وجاءت سيارة، لا تفهم من السيارة سياراتكم، جماعة كثيرة السير، جاءوا من أين؟ من أرض مدين، في طريقهم إلى أين؟ إلى مصر. لماذا؟ للتجارة. فأرسلوا واردهم يطلب لهم الماء، فأدلى دلوه قال يا بشرى يا بشرى، قراءتان، هذا غلام. وأي غلام هذا؟ كالقمر وقع في حجره. وأسروا بضاعة، جعلوا بضاعة وباعوه سريا حتى ما يتنبه الناس. وأسروا بضاعة وأسروا بضاعة، والله عليم بما يعملون، عملهم تحت نظر الله وعلمه. وشروه أي باعوه بثمن بخس، دراهم معدودة، لو كانت غير معدودة كانت بالكيلو الوزن، إذن فهي قليلة مبخوسة. وكانوا فيه من الزاهدين، زهدوا فيه، ما يباع بالمليار فضلا عن دراهم معدودة. وقال الذي اشتراه من مصر لما دخلوا بمصر باعوه، الذي اشتراه مع القافلة غير الذي اشتراه من مصر. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، قلنا إنه العزيز وامرأته زليقة كما سنعلم في المستقبل إن شاء الله، أكرمي مثواه. ما معنى أكرمي مثواه؟ أي نزله من حيث الطعام والشراب واللباس والفراش، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، إما أن ينفعنا في العمل نستفيد منه، أو نبيعه عبدا من العبيد كما اشتروه، أو نتخذه ولدا نجعله ابنا لنا إذا رأينا كماله وعلمه. قال تعالى وكذلك، أي وهكذا أو كالذي تقدم، مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمهم تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله إن الله لا غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يتخبطون ويظلمون ويفجعون ويظنون أنهم يعملون بدون الله، كل شيء بعلم الله وإرادته. ولما بلغ أشده واستوى، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين الذين يحسنون عبادة الله بأن يؤدوها على الوجه المطلوب ويخلصوها لله عز وجل. إليكم معنى الآيات من جديد تزدادون معرفة إن شاء الله. ما زال السياق الكريم في الحديث عن يوسف وإخوته، إنه لما ألقي يوسف في الجب وترك هناك جاءت قافلة من بلاد مدين تريد مصر للتجارة، فأرسلوا واردا لهم يستسقي لهم الماء، فأدلى عليه في البير، فأدلى دلوه في البير، فتعلق به يوسف فخرج معه، وما إن رآه المدلي للبير حتى صاح قائلا يا بشرى هذا غلام. وكان إخوة يوسف يترددون على البير يتعرفون على مصير أخيهم، فلما رأوه بأيدي الوارد ورفاقه قالوا لهم هذا عبد لنا أبق، وإن رأيتم شراءه بعناه لكم، فقالوا ذاك الذي نريد، فباعوه لهم بثمن ناقص، وأسروه وأسره الذين اشتروا، أي أخفوه عن رجال القافلة، يعني القافلة فيها عشرات الناس، أخفوا عن رجال القافلة حتى لا يطالبوهم بالاشتراك فيه معهم، وقالوا هذه بضاعة كلفنا، وقالوا هذه بضاعة كلفنا أصحاب الماء إيصالها إلى صاحبها بمصر. كذبوا، احتالوا على إخوانهم. ماذا قالوا؟ قالوا هذه بضاعة كلفنا أصحاب الماء بإيصالها إلى أصحابها بمصر. هذا ما دل عليه قوله تعالى وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة وشاؤه بثمن بخس دراهم معدودة. وكونها معدودة غير موزونة دال على قلتها، وكانوا فيه من الزاهدين أي إخوته لا الذين اشتروه. ولما وصلوا به مصر باعوه، من وزير يقال له قطيفير أي العزيز، فتفرس فيه الخير، فقال لامرأته زليخة أكرمي مقامه بيننا رجاء أن ينفعنا في الخدمة أو نبيعه بثمن غال أو نتخذه ولدا حيث نحن لا يولد لنا. هذا معنى قوله تعالى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض أي وكما نجيناه من القتل والجب وعطفنا عليه العزيز مكنا له في الأرض فيما بعد فصار ملك مصر بما فيها يحكمها ويسوسها بالعدل والرحمة. وقوله تعالى ولنعلمه من تأويل الأحاديث أي ولنعلمه تعبير الرؤى من أحاديث الناس وما يقصونه منه. وقوله تعالى والله غالب على أمره أي على أمر يوسف، فلم يقدر إخوته أن يبلغوا منه مرادهم كما هو تعالى غالب على كل أمر أراده، فلا يحول بينه وبين مراد أحد، وكيف لا وهو العزيز الحكيم. وقوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون إذ لو علموا لفوضوا أمرهم إليه وتوكلوا عليه ولم يحاولوا معصيته بالخروج عن طاعته. مرة ثانية أقول إذ لو علموا لفوضوا أمرهم إليه وتوكلوا عليه ولم يحاولوا معصيته بالخروج عن طاعته. وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يجد من أقربائه من أذى، إذ يوسف ناله الأذى من إخوته الذين هم أقرب الناس إليه بعد والديه. وقوله تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين أي ولما بلغ يوسف اكتمال قوته البدنية بتجاوز سن الصبا إلى سن الشبيبة وقوته العقلية بتجاوزه سن الشباب إلى سن الكهولة آتيناه حكما وعلما أي حكمة وهي الإصابة في الأمور، وعلما وهو الفقه في الدين. وكما آتنا يوسف الحكمة والعلم نجزي المحسنين طاعتنا بالصبر والصدق وحسن التوكل. وفي هذا بشارة لرسولنا صلى الله عليه وسلم بحسن العاقبة وأن الله تعالى سينصره على أعدائه ويمكن له منهم وكذلك فعل. هداية الآيات. قال من هداية الآيات أولا جواز الفرح بما يسر والإعلان عنه، يجوز الفرح بالذي يسر وليلا. من أين أخذنا الجواز؟ قال يا بشرى هذا غلام أعلن عن فرحه. ثانيا جواز الاحتياط لأمر الدين والدنيا. من أين أخذنا هذا؟ وأسروه بضاعة احتاطوا حتى لا يشاركهم الآخرون في الثمن فيه. ثالثا إطلاق لفظ الشراء على البيع، قول بعت أو شريت بمعنى واحد، يجوز هذا وهذا، شروه بمعنى باعوه لا اشتروه، جواز إطلاق لفظ الشراء على البيع. رابعا نسخ التبني في الإسلام. من أين أخذنا هذا؟ أو نتخذه ولن قالها العزيز وإلا لا، لكن جاء الإسلام ونسخ التبني، لا تحتج بهذه تقول يجوز. خامسا معرفة تعبير الرؤى كرامة لمن علمه الله ذلك حقا وصدقا. سادسا من غالب الله غلب، من غالب الله غلب. من أين أخذنا هذا؟ والله غالب على أمرين. فكل من غالب الله غالبه الله ولن ينتصر عن الله. سابعا، بلوغ الأشد يبتدي بانتهاء الصبا والدخول في البلوغ. بلوغ الأشد، بلغ أشده بانتهاء الصبا والدخول في البلوغ. ثامنا، حسن الجزاء مشروط بحسن القصد والعمل. حسن الجزاء مشروط بحسن القصد والعمل. فمن أحسن قصده خلاص لله وأحسن عمله يجزى بهذا الخير، والله لا يضيع أجر المحسنين. وصلى الله على نبينا محمد.
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وراودته التي هو في بيتها، علمنا بعلم الله تعالى مما سبق أن إخوة يوسف لما استخرج أخوهم من السجن أدركوه وباعوه، والذين اشتروه باعوه لملك مصر العزيز. إذن وأصبح يوسف في بيت العزيز الوزير أو الملك. إذن ولجماله وكماله وآدابه وأخلاقه أحبته امرأة العزيز المعروفة بزليخة، ورغبت فيه وهي غير مؤمنة ولا مسلمة من قوم كافرين. إذن وتعلق قلبها به فراودته، والمراودة يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة بأسبابها وعواملها، رجاء أن يجامعها ويقضي حاجتها. إذن وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، والأبواب جمع باب، وإغلاقها وتغليقها دال على أنها كثيرة، باب الدار، باب الحجرة، باب البهو، باب الغرفة التي فيها. إذ قطعت عن نفسها وعن يوسف أن يدخل أحد عليهما أبدا، غلقت الأبواب وقالت له هيت لك، قراءة نافع، هيت لك بمعنى أقبل وأنا بين يديك، أقبل علي، هيت لك، هيت لك. إذن فأجابها قائلا معاذ الله، أي أستعيذ بالله وألجأ إليه وأتحصن به أن أقع في هذه المعصية، معاذ الله. وعلل فقال إنه ربي أحسن مثواي، وهذا اللفظ له معنيان صحيحان سليمان يتناولهما. أولا، إنه ربي خالقي ورازقي ومالك أمري، أحسن مثواي وإقامتي في هذه البلاد بعدما كادوا يقتلونني، بعدما ألقوني في غيابة الجب، فكيف أعصيه؟ إن ربي مالك أمري وخالقي وإلهي ورزقي. ويصح إنه ربي أي سيدي العزيز. ربي إذ أحسن مثواي في منزله، الطعام والشراب واللباس والأمن، كيف أخونه في زوجته؟ وعلل لذلك فقال إنه لا يفلح الظالمون. الظالمون في كل وقت ومكان لا يفلحون، عاقبتهم دائما الخسران. ومن هم الظالمون؟ واحدهم ظالم الذي يضع الشيء في غير موضعه، فالذي يجامع امرأة غيره ظالم، أوقع هذا في غير مكانه. والذي يخون من أنعم عليه وأكرمه وأحسن مثواه والله ظالم، المفروض أن يحسن إليه وأن لا أن يخونه. إنه لا يفلح الظالمون. قال تعالى بعد هذا: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أخبر تعالى أنه هم بها وهمت به. التفاسير المروية عن بني إسرائيل ونعوذ بالله منها يقولون هم بها ليجامعها، وهمت به إذن لتجامعه. الصحيح الذي عليه إمام المفسرين ابن جرير الطبري والذي هو مصدر هذا التفسير الذي نتدارسه، همت به أن تضربه لما عصاها وأبى أن يستجيب لها، هم بالشيء أراده، أراد أن يضرب أن تضرب، أرادت أن تضربه، وهم هو بها من أجل أيضا أن يدفع عن نفسه أذاها وضررها، مشروعية الدفاع عن النفس. لكن ما ضربها لأنه ألهم على الفور في نفسه أن لا يضربها وأن لا يؤذيها. إذن هذا الإلهام الخاص هو يفسره بعض المفسرين بأنه رأى والده في صورة أمامه، ولا داعي إلى هذا كله. رأى برهان ربه لاحة والمعرفة فأعلمته أنه لا ينبغي أن يؤذي هذه المرأة وأن يضربها، فمن ثم كف يده عنها وهرب وتركها. إذن لولا أن رأى برهان ربه لكان يضربها، ولكن لاح له نور الربانية فعرف أنه لا ينبغي له ذلك. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. السوء هو ضرب هذه المرأة وفي بيتها، والفحشاء هو الزنا الذي أرادته. فصرف عنه تعالى أمرين: السوء الذي هو ضربها، والفحشاء الذي طلبته وراودته منه وبه. لماذا يقول تعالى هذا؟ يقول إنه من عبادنا المخلصين، ما نرضى لهم أن يتلوثوا بالذنب والإثم، لا بالسب والضرب ولا بالفاحشة. وهذا شأن الله مع أوليائه، يعصمهم يحفظهم حتى لا يخبثوا ويتلوثوا وهم أولياؤه. فكل من كان له ولي لا يرضى أن يتلوث، فكيف بالله عز وجل؟ إنه من عبادنا المخلصين. المخلصين الذين استخلصناهم لنا لولايتنا، ما تركنا للشيطان مجالا لهم يأتيهم إليه. وهذا كل أولياء الله الذين استخلصهم لعبادته لا يقدر الشيطان على إغوائهم وإضلالهم ورمي بهم في الفسوق والفجور. ثم قال تعالى: واستبقا الباب، أي باب المنزل، استبقا، وكل أراد أن يسبق الثاني، هو أراد أن يهرب، بدل أن يضربها أوحي إليه، ألهم أن لا يضربها وأن يتركها، وهي وراءه تريد أن تضربه، لماذا تمرد عنها وعصاها وأبى أن يأتي حاجتها، فسبقها وهي وراءه فجذبته من ثوبه متمزق. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر قصته ومزقته من دبر من وراء، هذا دليل على أنه الذي تركه هرب يريد الباب، فأدركته من وراه فضربته مزقت ثوبه وقدت قميصه من دبر. قال تعالى: وألف يا سيدها عند الباب، وجدا سيدها أي العزيز عند الباب، ها؟ وألف يا سيدها لدى الباب عند الباب، باب الدار الذي كان يريد أن يخرج أو الغرفة التي فيها أن يهرب منها. قالت أي زليخة: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ تعنترت وادعت أنه الذي ظلمها مضطر إلى هذا، ما جزاء من يفعل من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم؟ قالت العلماء: خافت أن يبيعه وتحرم رؤياه ولقائه وما زالت طامعة فيه، فما رضيت أن يباع، وإله تقول بيع أن هذا العبد ما يصلح، إلا أن يسجن فقط، وإذا سجن هي معه أو عذاب بصفعة وإلا بركلة أو عذاب أليم، والأليم الموجع بأي نوع من أنواع الإيجاع. مرة ثانية أسمعكم الآيات قبل شرحها. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. وألف يا أي وجدا سيدها عند الباب. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ أي الضرب، إلا أن يسجن. بيّنت له ماذا يفعل به، خشية أن يبيعه. وغدا إن شاء الله الجواب من الرئيس من العزيز ماذا فعل. أسمعكم شرح الآيات من الكتاب. قال معنى الآيات: ما زال السياق الكريم في الحديث عن يوسف وما جرى له من أحداث في بيت العزيز الذي اشتراه، إنه ما إن أوصى العزيز امرأته بإكرام يوسف حتى بادرت إلى ذلك فأحسن الطعام وشرابه ولباسه وفراشه، ونظرا إلى ما تجلبه الخلوة بين الرجل والمرأة من إثارة الغريزة الجنسية، لا سيما إذا طالت المدة وأمن الخوف وقلت التقوى، حتى راودته بالفعل عن نفسه، أي طلبت منه نفسه ليواقعها أي يجامعها بعد أن اتخذت الأسباب المؤدية حيث غلقت أبواب الحجرات والحجرة والبهو والحديقة وقالت: تعال إلي. وكان رد يوسف على طلبها حازما قاطعا القط قاطعا للطمع، وهذا هو المطلوب في مثل هذا الموقف. قال تعالى مخبرا عما جرى في القصر حيث لا يعلم أحد من الناس ما جرى وما تم فيه من أحداث. قال تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. إنها بعد أن اتخذت كل ما يلزم للحصول على رغبتها منه أجابها قائلا إنه ربي أحسن مثواي، يريد العزيز أحسن إقامتي فكيف أخونه في أهله. وفي نفس الوقت أن سيده الخالق الله جل جلاله قد أحسن مثواه بما سخر له فكيف يخونه فيما حرم عليه. وقوله إنه لا يفلح الظالمون تعليل ثاني، فالظلم يوضع فالظالم بوضع الشيء في غير موضعه يخيب في سعيه ويخسر في دنياه وأخراه، فكيف أرضى لنفسي كيف أرضى لنفسي ذلك ولك، فكيف أرضى لنفسي ولك بذلك. وقوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي همت بضربه لامتناعه عن إجابتها لطلبها بعد مراودات طالت مدتها، وهم هو بها أي بضربها دفعا لها عن نفسه، إلا أنه أراه الله برهانا في نفسه فلم يضربها وآثر الفرار إلى خارج البيت ولحقته تجري وراءه لترده خشية أن يعلم أحد بما صنعت معه، واستبق الباب هو يريد الخروج وهي تريد رده إلى البيت خشية الفضيحة، وأخذته من قميصه فقدته أي شقته من دبر أي من وراء لأنه أمامها وهي وراءه. وقوله تعالى كذلك لنصف عنه السوء والفحشاء، أي هكذا نصف عن يوسف السوء فلا يفعله والفحشاء فلا يقرب. وعلل لذلك بقوله إنه من عبادنا المخلصين، أي الذين استخلصناهم لعبادتنا ومحبتنا فلا نرضى لهم أن يتلوثوا بآثار الذنوب والمعاصي. وقوله تعالى ولقد وألف يا سيدها لدى الباب، أي ووجدا زوجها عند الباب جالسا في حال هروبه منها وهي تجري وراءه حتى انتهيا إلى الباب، وإذا بالعزيز جالس عنده فخافت المعرة على نفسها فبادرت بالاعتذار قائلة ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن، أي يوما أو يومين أو عذاب أليم يكون جزاء له، كأن يضرب ضربا مبرحا. إن شاء الله واضح معنى الآيات. هداية الآيات سقطت من التفسير وكتبناها اليوم، انتبهوا. من هداية الآيات أولا حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية لما يسبب من الفاحشة، حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية خشية أو من أجل أن لا يسبب الفاحشة. من أين أخذنا هذا؟ وراودته التي وفي بيتها لأنه معها. ثانيا مشروعية الاستعاذة بالله تعالى مما يكره. من أين أخذنا هذا؟ قال معاذ الله ألجأ إلى الله وتحصن به أن نقع في هذه الفتنة. ثالثا تقرير مبدأ الاعتراف بالفضل لأهله، الاعتراف بالفضل لأهله. ماذا قال هو؟ إنه ربي، سواء كان العزيز أو كان الله عز وجل، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. أي تقرير مبدأ الاعتراف بالفضل لأهله إذا تجاهله ونسيانه من الظلم، تجاهل الفضل لأهله ونسيان الفضل والله من الظلم. رابعا، مشروعية الدفاع عن النفس. من أين أخذنا هذا؟ همت وهم بها أراد أن يضيفها. خامسا، عصمة الله لأوليائه حتى لا يقعوا فيما يكره من الذنوب والآثام، لقوله تعالى إنه من عبادنا المخلصين، ما نسمح لهم أبدا أن يفعلوا ذنبا يتلطخون به وهم أولياؤنا. وهذه عامة ليست خاصة بيوسف، عامة بكل مؤمن ومؤمنة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، الآيات مرتبطة بسابقاتها وقد درسناها بالأمس وإليكمها فاسمعوها. قال تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. علمنا من هي التي راودت؟ زليخة مرت العزيز. والمراود المطلوب من هو؟ يوسف الصديق ابن الصديق والكريم من الكريم. وقالت هيت لك هيت لك، معنى تعال هلم إلي أقبل علي. بما أجابها الصديق؟ معاذ الله، ألجأ إلى الله وأتحصن به أن آتي الفاحشة. معاذ الله، إن ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي. بالأمس بينت لكم أن هذا يصلح لله وليوسف وللعزيز، يصلح للعزيز لأن العزيز اشترى يوسف ثم أكرمه بأنواع الكرم وأحسن مثواه إقامة كاملة. قال كيف أخونه وهو أحسن مثواي وهو صالح لله، كيف أعصي ربي وقد أحسن مثواي؟ إنه لا يفلح الظالمون. قل إنه ربي أحسن مثواي. يا بني لا تنازع، اسمع ما سمعت، ما هو قولي هذا، ما قيمتي أنا، هذا قول أئمة التفسير. يقول إنه الضمير عائد على العزيز وعائد على الله، كيف أخون في امرأتي وقد أحسن مثواي؟ إنه لا يفلح الظالمون.